بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
النهي عن الوقوع في أعراض العلماء
مع فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع، النهي عن الوقوع في أعراض العلماء، له أهميته كما سمعتم، وله مكانته. الأعراض واحدها عرضاً، وهو الاعتراض للإنسان في حالة غيبته، والقدح فيه، وذكره بما يسوءه. ويسمى ذلك غيبة، حيث أنه كلام في حالة الغيبة في إنسان غائب، لو كان حاضراً لرد عن نفسه، لو كان حاضراً لأجاب، أو لم يقدر أحد أن يتكلم فيه في حالة حضوره، فلذلك يسمى ذلك الكلام غيبة. ثم إذا كان المغتاب كاذبا أو محرفا للكلام كان إثمه أعظم، وإذا كان المقبوح فيه من مشاهير الأمة وأهل الخير وأهل الفضل كان الكلام فيه أشد، وكان الكلام في عرضه أعظم إثماً وأعظم ذنباً. فلعلهم الإخوة اختاروا هذا الموضوع لما له من الأهمية. أحب أن أذكر أولاً فضل أهل العلم ومكانتهم وما يقومون به، وأذكر بعد ذلك أنهم وإن بلغوا ما بلغوا فلا يسلمون من نقص أو نحوه، ولكن ذلك النقص مما يعفى عنه. وأذكر ثالثا تحريم هذا الذنب عموماً وتحريمه خصوصاً، ألا وهو ذنب الاغتياب. فأما البحث الأول فهو شيء يسير فيما يتعلق بفضل أهل العلم. أولاً، يراد بأهل العلم أهل العلم الشرعي الذين فضلهم الله تعالى بأن حملوا دينه وحملوا شرعه وصاروا لذلك أئمة يقتدى بهم، وأهل الله وحملة دينه وحملة شريعته، لهم فضلهم ومكانتهم. ورد في فضلهم الأدلة الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر لا يقاس بالنجوم في نوره وفي فوائده، فهو بينه وبين النجوم والكواكب فضل كبير. فكذلك العالم والعابد، العباد يؤدون العبادة ويقومون لله ويخشعون له ويخضعون ويطيعونه، ولكن بينهم وبين العلماء فرق كبير. ذكر في قصة أن أناسا قالوا أو فضلوا بعض العباد، فعند ذلك كأنهم سمعوا أو قالوا إن الشيطان يفرح بموت العالم أكثر مما يفرح بموت العابد. فقيل كيف يكون ذلك؟ فقال إن يقول الشيطان إن العالم يفسد علي ما أعمله طوال السنين، وذلك لأن الشيطان يقدح في الدين ويقدح في الشريعة ويشكك الكثير من العامة ومن العباد ويوقعهم في حيرة، وأما العلماء فإنهم يصححون لهم تلك العقائد ويزيلون عنهم ما يلقيه الشيطان من الوساوس والخطرات التي تخطر على البال، فيكون الشيطان يفرح بموت العلماء ولا يهمه موت العباد، لأن العباد مقتصرون على أنفسهم، نفعهم يختص بهم أنفسهم، وأما العلماء فإنهم ينفعون الأمة، ينفعون الأمة نفعا كبيرا، فلهم فضل ولهم أثر على الأمة كلها، لأنهم يدلونهم ويبصرونهم ويوقفونهم على الحقائق ويزيلون عنهم الشبهات والشكوك التي يلقيها الشيطان في قلوبهم والتي يوسوس بها الشياطين وأعوان الشياطين. فلذلك يكون العالم يفرح بموت العلماء، يكون الشيطان يفرح بموت العلماء، ويكون العالم يصحح الأخطاء التي تقع فيها الأمة والتي يلقيها الشيطان في القلوب، ففضل العالم كبير. وفي قصة أخرى أن أناسا قالوا نسأل عالما وعابدا، فجاءوا إلى عابد فقالوا هل ربك يقدر أن يجعل الدنيا كلها في بيضة، يجعل الدنيا كلها في بيضة؟ فتحير ذلك العابد وقال لا، كأنه يقول لا يتصور. وجاءوا إلى عالم فقال يقدر أن يجعلها كلها في عينك، فيقول إن هذا كفر بإنكار قدرة الله تعالى. والعالم يعرف أن ربنا سبحانه على كل شيء قدير. ورد في فضل العالم أن العلماء يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر، وذلك لفضلهم على الأمة، فتستغفر لهم الحيتان وتستغفر لهم الطيور وتستغفر لهم الوحوش وتستغفر لهم الحشرات والذئاب والصغار والكبار، فاستغفر لهم، وذلك لأنهم ينفعون الأمة فنفعهم كبير. هذا فضل من فضلهم. كذلك أيضا ذكر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي تتواضع له طالب العلم مبتدئا أو منتهيا، تضع الملائكة أجنحتها تواضعا له. لا شك أن هذا دليل على فضل هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى لحمل دينه وفضلهم على عباده وجعلهم حملة شرعه. كذلك أيضا نقول المراد بالعلماء هنا علماء الشريعة لأنهم الحاملون لشرع الله، ولأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ورثوا هذا العلم الذي هو علم الشريعة. تعرفون أن العلوم كثيرة سيما في هذه الأزمنة التي تفتحت فيها العلوم المستجدة، العلوم الدنيوية، علوم الصناعات وعلوم الهندسات وعلوم الجبر وعلوم الحساب وما أشبه ذلك. ولكن العلم الصحيح هو ميراث الأنبياء الذي هو علم الشريعة، فحملته هم العلماء حقا، حملة هذا العلم، وهو ما ذكر في قول الشاعر: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلفهم فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. ينكر أن يقال أن العلم هو علم الخلافات وعلم الآراء ونحوها، ويبين أن العلم الصحيح هو ما كان مأخوذاً عن كتاب الله وكتاب وسنة نبيه وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الشاعر أيضاً: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فنقول إن العلماء الذين نذب عنهم هم حملة الشريعة، علماء شرع الله تعالى، وذلك لأنهم الذين ورثوا الشريعة، ورثوا علم الرسل وفازوا بذلك وتفوقوا به وصاروا خير خلف لخير سلف، أولهم الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه وورثوا علمه وحملوه وعملوا به وعلموه لمن بعدهم، ورثه بعدهم تلامذتهم التابعون الذين جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين علم الشريعة الذي أخذوه وتلقوه عن الصحابة رضي الله عنهم، وجمعوا بين تطبيقه الذي هو العمل به، فصاروا يعلمون من بعدهم علما بالقول وعلما بالعمل، يدلون من بعدهم ويقولون: هذا هو العلم وهذا هو كيفيته. ونبغ في عهد التابعين علماء أجلة ذبوا عن الشريعة وحموا الإسلام وردوا على المبتدعة وبينوا شرع الله تعالى وقاموا بما أمروا به، وكذلك ورثهم بعدهم علماء الأمة كالأئمة الأربعة الذين هم أهل المذاهب، وكذلك أيضاً أهل الكتب الذين اجتهدوا فيها وألفوها وجمعوا فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنهم عرفوا أن من بعدهم سيحتاج إلى هذه الأقوال وسيحتاج إلى بيان ما صح منها وما لم يصح، إلى بيان القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة. فاجتهدوا حتى ورثوا من بعدهم تلك الكتب وتلك المؤلفات، فلهم الفضل على من بعدهم، حيث أن كل من جاء بعدهم فإنه عيال على كتبهم وعيال على علومهم. وكذلك ورثها أهل السنة الذين تمسكوا بالسنة النبوية وعملوا بها وذبوا عنها وردوا على من خالفها، وذلك لأنهم ابتلوا في أزمانهم المتأخرة بالمبتدعة الذين ابتدعوا في الشرع وأضافوا إلى الدين ما ليس منه وألصقوا به بدعا ما أنزل الله بها من سلطان وجعلوها من الدين، بدعا قولية وبدعا فعلية وبدعا اعتقادية وبدعا عملية، فلم يذب عنهم عن الشريعة ولم يرد عليهم إلا العلماء في كل زمان، ما زالوا يردون على كل مبتدع كلما نبغ فاسقا وتقول على الله ورمى الشريعة بنقص أو أضاف إليها شيئا ليس منها. قيض الله له من يرد عليه ويسكته ويبين له خطأه ويبين له ما وقع فيه من الخطأ الكبير. لا شك أن هذا من فضل الله تعالى، حيث وفق علماء الأمة لحماية الدين ولحماية الشريعة وللذب عنها ولإبعاد المبتدعة وإبعاد كل مبتدع يقول على الله ما ليس له به علم. وإذا كان كذلك فنعرف لهؤلاء العلماء حقهم. نقول بعد ذلك إنهم ليسوا معصومين، علماء الأمة ليسوا معصومين، ولكن هم أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق في أن الجميع بشر، يصيب أحدهم ويخطئ، وذلك لأنه قد يحضره مسألة ولا يستحضر لها جوابا فيقول فيها بحسب ما ظهر له ويكون في ذلك مجتهدا. فلأجل ذلك إذا اجتهد ولم يصب الصواب فإن له أجر وهو معذور بخطأه. فيقولون إنهم إذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد أجر الاجتهاد، وأما خطأهم فإنه مغفور. ورد ذلك في القضاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ومعنى ذلك أنه بذل جهده وبذل وسعه إلى أن أفتى بما ظهر له، وإذا قدر أنه حصل خلاف بين اثنين من العلماء، هذا يقول بقول وهذا يخالفه، فنقول أيضا إذا ظهر لنا صواب أحدهما اتبعنا الصواب وعذرنا ذلك المخطئ، فقلنا هذا اجتهد فأصاب وهذا اجتهد فأخطأ، فإذا ظهر لنا الصواب نقول به ونتبعه، ومع ذلك لا نطعن في المخطي ولا نقدح فيه ولا نعيبه، بل نقول هذا اجتهاده، لأنه من أهل الاجتهاد، ممن حمل العلم وممن يثق به الناس ومن ورثة الأنبياء، فلا نعيبه ولا نقدح فيه، بل نقول هكذا أداه إليه اجتهاده. لكن لا نتبعه في خطأه إذا عرفنا خطأه، بل نقول كما قال بعض السلف وروي حديثا مرفوعا: احذروا زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. فسئل: كيف نعرف زلة العالم؟ فأخبر بأن زلة العالم هي التي تستغرب، هي التي إذا سمعها العالمون والجاهلون والخاصة والعامة استغربوها وقالوا: هذا لا، هذا حكم غريب، كيف صدر من هذا؟ كيف قال هذه المقالة؟ كيف؟ لا شك أن هذه تعتبر زلة منه، ولو كان عالما كبيرا ولو كان له مكانته. ثم نقول أيضا: ليس كل من ادعى العلم يسمى عالما، فهناك علماء ضلالة وعلماء بدع لا يوثق بهم. نذكر أمثلة منهم في العهد القديم وفي هذا العهد. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم حدث منافقون، هؤلاء قد يكون معهم علم ولكنهم لا يطبقونه فلا يسمون علماء. وفي عهد التابعين حدث أيضا مبتدعة كعلماء الخوارج ونحوهم، وكذلك مبتدعة القدرية منهم غيلان القدري ومعبد الجهني ونحوهم. فهل نقول إن هؤلاء علماء؟ ليسوا علماء حقا، إنهم ضلال لا يسمون علماء، ولو كان لهم فصاحة ولو كان لهم قوة أسلوب. ذكروا عن أحدهم يقال له واصل بن عطاء أنه كان جدليا وكان فصيحا، ذكروا أنه كان ألثغ برا لا ينطقها يقلبها غينا، فكان يتجنبها في كلامه، وله خطب طويلة يقدر ألا ينطق فيها بحرف الراء. لا شك أن هذا دليل على أنه أوتي فصاحة وأوتي جدلا، ومع ذلك فإنه عالم بدعة، فإنه مبتدع مضال فلا يسمى عالما شرعيا. وكذلك أيضا عمرو بن عبيد في عهد التابعين أيضا أو تابع التابعين، كان مقرباً عند بعض الملوك عند الملك المنصور، وذلك لأنه زاهد في الدنيا، ولكنه مبتدع بدعة شنيعة. كان الخليفة يمدحه ويقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب قائد غير عمرو بن عبيد. فبين العلماء رحمهم الله أنه عالم ضلالة وأنه مبتدع ولو كان فصيحا، ورد عليه علماء زمانه كالحسن البصري وابن سيرين والزهري وغيرهم من علماء الأمة رحمهم الله، وحذروا منه ومن طريقته. وكذلك بعده عالم يقال له بشر بن غياث المريسي، مبتدع، ما أنه عنده علم وعنده فصاحة، ولكن ليس هو من ورثة الشريعة وليس هو من حملة الدين الإسلامي، بل هو مبتدع. رد عليه أحد علماء زمانه العالم المشهور الذي سمى نفسه في كتابه المطبوع المشهور رد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، أو رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. فقيض الله لهم من يبطل أقوالهم ويرد عليهم. وكذلك في عهد الإمام أحمد ابتلي بعالم يقال له ابن أبي دؤاد. وفرق بينهما: الإمام أحمد عالم أهل السنة، وابن دؤاد عالم أهل البدعة، ومع الأسف لا يزال يوجد له في هذه الأزمنة من يمدح ابن أبي دؤاد ومن يترجم له ترجمة طويلة، وكذلك من يمدح ابن غياث المريسي وغيرهم، وذلك لأن لكل قوم وارث. كذلك في عهد الإمام ابن تيمية رحمه الله ابتلي بأهل زمانه المبتدعة الذين أنكروا عليه السنة وجادلوه في إثبات الصفات وجادلوه في عمله بتحقيق الكتاب والسنة، مثل تقي الدين السبكي وابن الزملكاني وابن مخلوف وابن عدوان وغيرهم من يتسمون بأنهم علماء. هم علماء حقا في مذاهبهم، ولكن هم مبتدعة ولو سموا أنفسهم مبتدع علماء. كذلك أيضا في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما أنه أظهر التوحيد وأظهر السنة ودعا إلى العقيدة السلفية ورد على المشركين وعلى القبوريين، ابتلي بأهل زمانه حتى ممن يتسمون بأنهم من الحنابلة في داخل البلاد وفي خارجها، والأمثلة أمثلتهم كثيرة لا حاجة إلى أن ننددد بهم. رد عليهم العلماء وبينوا خطأهم. فمن الردود رد الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، رده اسمه تلبيس، اسمه تأسيس التقديس، رد على داود بن جرجيس. ورد عليه أيضا عبد الله البرطين رحمه الله برد بهذا الاسم. ورد أيضا ابن سحمان على عدد كبير من المبتدعة الذين كتبوا في الرد على محمد بن عبد الوهاب. لا شك أن هذا دليل على أن هناك علماء ضلالة، ونقول مثل هؤلاء علماء الضلال لا يحسبون من علماء الأمة، بل يبين خطأهم. وكذلك أيضا في زماننا هذا لا يزال هناك علماء ضلالة ويرد عليهم علماء السنة. فتذكرون أن عبد الله بن منيع وفقه الله له كتاب اسمه حوار مع المالكي، المالكي الذي هو ابن علوي، بيّن فيه أخطاءه لما أنه جدد بدعة القبوريين ونحوهم، وكذلك أيضا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله رد عليه أيضا لما ألف له كتابا وسماه مفاهيم يجب أن تصحح، فرد عليه بكتابه المطبوع الذي سماه هذه مفاهيمنا. فنقول إن هؤلاء مبتدعة يجب أن ينتبه لهم وأن يبين خطأهم، وأن لا نعدهم من العلماء الذين هم مرجع للعامة والذين لهم قدوة يقتدي بهم أهل الخير وأهل الصلاح. قبل 80 سنة أو نحوها كان الإخوان المتدينون من الأعراب الذين أسسوا القرى وهاجروا فيها، لما أنهم عرفوا ما عرفوا أخذوا يقدحون في علماء الأمة في هذه البلاد وفي غيرها، ويقولون الإخوان علمون الدين، وأما المشايخ فإنهم أهل دنيا أو إنهم أهل مداهنة أو ما أشبه ذلك، يعنون بذلك مشايخ زمانهم كالشيخ محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم وعمر بن حسن وسليمان بن سحمان وحمد بن فارس وسعد بن عتيق وغيرهم علماء أجلة يقومون بقدر ما يستطيعونه، ولم يسلموا من أولئك الإخوان الذين اجتهدوا وظنوا أنهم قد أخل أن المشايخ قد أخلوا بشيء من العلم وقد قالوا ما لا يجوز أن يقال. فعند ذلك أرسل إليهم المشايخ نصائح توجد في كتب النصائح في الدرر السنية وفي غيرها، يبينون لهم أن العلماء بذلوا الجهد وأنهم قاموا بالواجب وأنهم لم يقصروا ولم يدخروا وسعا ولم يكتموا علما، بل إنهم يعلمون ويدعون إلى الله ويبينون ما يجب عليهم. فيقول أولئك الإخوان: الإخوان علمونا ملة إبراهيم، وأما المشايخ فلم يعلموا. ردوا عليهم حتى أن الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله أورد قصيدته الميمية أو جزءا منها التي يرثي بها الإسلام في زمن الغربة، والتي يقول فيها: على الدين نبكي، على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم. يبين فيها حالته إلى أن يقول: إذا انتقص الإنسان منها بما يرى بما قد يرى، إذا انتقص الإنسان منها بما عسى يكون له ذخرا أتى بالعظائم وأبدى تعاجيبا من الحزن والأسى على قلة الإنصار من كل عالم. فأما على الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم ذات الدعائم فليس عليها بعد أن ظل عرشها من الناس من باك وآس ونادم. فلا شك أن هذا دليل أيضا على أن المشايخ لم يألوا جهدا في بيان الحق وفي الرد على من افترى عليهم أو وصمهم بأنهم مداهنون أو مقصرون، حتى استشهد بعض المشايخ بقول الشاعر: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. هل تقدرون على أن تسدوا مكانهم، أن تسدوا الثغور التي سدوها والتي قاموا بسدها والذي عملوها؟ فإنهم على ثغور مخيفة مرابطين عليها يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. وهكذا أيضا ابتلينا في مشايخنا وفي أهل زماننا بمن يتنقصهم وبمن يعيبهم، ونحن لا نقول إنهم كاملون وإنهم معصومون، بل نقول إنهم قد بذلوا جهدهم فيما يقدرون عليه من النصيحة ومن إنكار المنكر ومن بيان الحق لمن يجهله، فبذلوا أوقاتهم بتعليم العلم وتعليم القرآن وتعليم السنة، وكذلك أيضا نصبوا أنفسهم في إفتاء من يريد مسألة أو يطلب جواب مسألة أو غير ذلك، فقاموا بما يقدرون عليه. كذلك أيضا ينصحون ولاة الأمور ويبينون لهم إذا وقع منكر ويصدرون عليهم إصدارات وخطابات يقترحون فيها ما يرونه مناسبا وينكرون فيها ما ليس بمستساغ أو ليس بجائز. وليس شرطا أن يعلنوا كل ما يقولونه للعامة. أتذكر أننا في قبل 35 سنة أو نحوها في عهد شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، إذا أتينا إليه نشتكي ما وقع، أنه وقع منكر في كذا وكذا، يبشرنا ويقول: إننا قد أنكرناه وإننا قد تكلمنا مع ولاة الأمور، مع الملوك ومع نوابهم، ولكن ليس شرطا أن نخبركم بكل ما نقول أو نخبركم بكل ما نكتبه. نكتب لهم ونكلمهم ونتصل بهم هاتفيا ونبين لهم، وأنتم قد لا تعلمون، ولكن ليس شرطا أن يظهر كل ما نقوله ولا أن يطبق كل ما نقوله، فقد يتأخر التطبيق بعض الأحيان لسبب من الأسباب لا ندري ما الحكمة فيه، والحكومة لها نظرها ولها اجتهادها. هكذا يقول لنا رحمه الله، فيقول: لا تعجلوا بالإنكار، بل اتعدوا وتأنوا وتجدون العاقبة حميدة إن شاء الله. وهكذا إلى أن أتاه أجله رحمه الله، وكذلك من جاء بعده كالمشايخ الذين جاءوا بعده من أسرته آل الشيخ كعمر بن حسن رحمه الله، أو من غيرهم كالشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى. وهكذا أيضا زملاؤنا الموجودون الآن لهم جهودهم ولهم اقتراحاتهم ونظرهم، فهم يجتهدون ويقولون بما يستطيعونه لا شك أن هذا دليل على أنهم لم يألوا جهداً، وإذا كانوا كذلك فلا يجوز القدح فيهم ولا عيبهم ولا رميهم بما هم براء منه، فإنهم خير الأمة وأفضلها، أفضل هذا الزمان. علماؤهم علماء كل زمان هم أهل الفضل والخير فيه. فالذين يقدحون فيهم كأنهم يقدحون في العلم الذي ورثوه والذي علموه والذي عملوا به. ومن أولئك الذين يقدحون فيهم؟ يقول فيهم بعض المعاصرين خفافيش، خفافيش هذا الوقت كان لها ضرر، وأوباشها بين الورى شرها ظهر، يعيبون أهل العلم من جهلهم بهم كما عابت الكفار من جاء من مضر، يعيبون العلماء ويعيب كما أن الكفار عابوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول فهم بركات للبلاد وأهلها، بهم يدفع الله البلايا عن البشر، ولو لم يكن طفل نشبا ركعا وبهم رتيع صب من فوقنا الحجر. فالله تعالى يدفع بهم عن عباده الضرر. فالذين يقدحون فيهم لا يقاربونهم ولا يقاومونهم. نقول بعد ذلك إن هذا القدح يعتبر ظلما لهم وظلما للعلم الذي حملوه. فنقول إذا كنتم تعيبونهم بشيء فإياكم أن تظهروا هذا العيب، بل عليكم أن تتصلوا بهم، فهم قد بسطوا أنفسهم وهم قد برزوا للناس، يصلون في المساجد التي حول بيوتهم، ويجلسون لمن يأتي إليهم لاستئلال الفتية وغيرها، ويتقبلون النصائح ونحوها. فإذا أنكرت عليهم شيئا فعليك أن تأتي إلى أهدهم وتقول أنكرت عليك كذا، لماذا فعلت كذا وكذا. فإذا كنت مصيبا فلا بد أنه سيعتذر إليك أو يتقبل منك ويدعو لك بالخير ويقول أرشدك الله، سوف أعمل به وسوف أرجع عما كنت عليه وسوف أقبل نصيحتك. وإذا كان الخطأ معك بيّن لك خطأك وبيّن لك ما وقعت فيه وبيّن أنك وإن كنت مجتهدا فإن الصواب لم يحالفك، أو بيّن عذره الذي تعيبه به واعتذر إليك. فمتى أتيت إليهم فردوك، ومتى أنكرت عليهم شيئا فلم يعتذروا عنه أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا شك أن هؤلاء الذين يتفكهون بأعراض العلماء جعلوا أعراضهم فاكهة لهم في مجالسهم، يجلسون مجلسا طويلا في الأوقات الطويلة كبعد العشاء أو بعد الظهر أو نحو ذلك، وليس لهم إلا أن يتكلموا في فلان أو في فلان، سواء من رجال العلم أو من رجال الحسبة أو نحوهم، ويلصقون به التهم ويقولون إنه وإنه وهذا وهذه هي الغيبة أو النميمة أو الفرية والبهتان. وقد ورد عن بعض التابعين أنه سئل أو قيل له إن هذا ممن يرفع الأخبار إلى الأمراء فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وعيد شديد. وكذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ذكرك أخاك بما يكره، يعني ولو كنت صادقا ولو كان فيه الذي أنت تقول، ولكن لا تكلم فيه وهو حاضر، لأنه لو كان حاضرا لرد عليك، أو لاحترمته، أو لأجابك، أو لقدح فيك وقال: أنت أولى بأن تكون كذا وكذا، أو اعتذر عن نفسه. ولكن يهتبلون غيبته ويغتنمون حالتهم وخلوتهم فيذكرونه، فيقولون: العالم الفلاني، أو الطالب الفلاني، أو المحتسب الفلاني فيه كذا، أو يقول فيه كذا. وقد يعبرون بعبارات بشعة، وقد تشتمل كلماتهم على ما يضحك الحاضرين، ويكون ذلك من الكذب، ويدخل في الكذب الذي توعد عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. فالذين يتكلمون في المجالس قصدهم أن يأتوا بأعجوبة يضحك منها الحاضرون، يصوغ عبارة تتعلق بالعالم الفلاني أو الطالب الفلاني، ويصوغها بأسلوب فيه شيء مما يلفت النظر ومما يضحكهم، فيعجبون من ذلك ويصدقونه وهو ليس بصادق. هذا هو الغيبة. وتعرفون إثم الغيبة؟ ورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتاب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الظن هو التخرص، اجتنبوا الظن إن بعض الظن إثم يوقعكم في الإثم، والإثم حرام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالإثم هو كل شيء يأثم صاحبه، يعني يوقعه في ذنب. إن بعض الظن إثم، الذين يقول: أظن أن فلانا فعل كذا، أو أعطى كذا، أو أعطي كذا، أو داهن في كذا وكذا، هذا ظن كاذب يدخل في الإثم. وكذلك أيضا التجسس والتحسس وتلمس الأخبار الخفية ثم بعد ذلك يفشيها ويظهرها ويعيب بها من قالها وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا الغيبة الذي هو التفكه بأعراض الغائبين، ذكرهم بما فيهم. مثل الله تعالى ذلك بهذا المثل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني لو وجدت جيفة إنسان ميتا قد أنتنت، هل تقبل نفسك أن تأكل من تلك الجيفة جيفة إنسان ميت إنسان؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر فسمع اثنين يتحدثان ويذكران أخا لهما بسوء، فسار قليلا وإذا جيفة حمار أو جيفة كلب أو نحو ذلك قد رفع رجله من النتن، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من هذا. فقال يغفر الله لك يا رسول الله. فقال إنما أكلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة. بيان لإثم هذا الذنب الذي هو الغيبة. وذكر أيضا أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أو غيرها قالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته، يعني تغييرا معنويا، كلمة لو مزجت بماء البحر، أعظم بماء البحر لمزجته لغيرته. هذه الكلمة التي قالت إنها قصيرة. وكذلك أيضا في قصة أخرى في إحدى الغزوات كانت صفية على بعير لها فكأنه هزل، فطلب من إحدى أمهات المؤمنين أن تسمح بحمل بعض متاع صفية على بعيرها، فقالت أنا أسمح لتلك اليهودية. هذه أيضا من الغيبة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها مدة طويلة لهذه الكلمة. لا شك أن هذا دليل على إثم وعظم ذنب الغيبة التي هي ذكر الإنسان الغائب بشيء لا يرضاه أو لم يكن فيه. وإذا كان هذا في عامة الناس فكيف بالعلماء الذين لهم مكانتهم ولهم شرفهم؟ فإن أعراضهم أشد تحريما من أعراض غيرهم. وهناك محاضرة لبعض المشايخ عنوانها لحوم العلماء مسمومة، مسجلة في الأشرطة موجودة، ومعنى ذلك أنها مسمومة، يعني أن من ولغ في تلك اللحوم أي تكلم فيهم وعابهم وقدح فيهم فإنه في طريقه إلى الهلاك، وليس الهلاك الحسي الذي هو خروج الروح، ولكن خروج دينه وخروج عقيدته أو أخذهم من أعماله. الذين يأكلون أعراض الناس عموما أو العلماء خصوصا تذهب أعمالهم يوم القيامة، وذلك لأنهم تعدوا إلى ما حرم الله. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سألهم أي يوم هذا؟ قال أليس يوم النحر؟ أي بلد هذا؟ أليس البلد الحرام؟ أي شهر هذا؟ أليس ذو الحجة؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأخبر أيضا بأن الذين يغتابون الناس تذهب أعمالهم، أي يأخذ هؤلاء الذين اغتابوهم بيوم القيامة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات وأعمال وحسنات، ويأتي وقد ظلم هذا وكذب على هذا وأخذ ظلم هذا وسفك دم هذا وقدح في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا شك أن هذا ونحوه دليل على أن الأعراض التي يقع فيها هؤلاء أنهم يهدون أعمالهم لمن يغتابونه. أعمالك التي أنت تجتهد فيها، صلاتك وصدقاتك وصيامك وقراءتك وأذكارك وأدعيتك التي تكتب في سجل حسناتك، تكون من نصيب أولئك الذين أنت تغتابهم وتقدح فيهم عموما وخصوصا. وأن العلماء لهم مكانتهم، فالذين يسخرون منهم لا يشعرون بأنهم قد يكونون خيرا منهم، بل هم خير منهم بكل حال. قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وإذا كان كذلك فإن المسلم عليه أن يذب عن عرض أخيه، أن يذب عن عرضه. إذا جلست في مجلس وخاض بعضهم في عرض إنسان غائب، يعني من الصالحين أو من العلماء، فمن حقه عليك أن تذب عن عرضه. فإنه ورد في الحديث: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه، يعني حفظه وحماه ونصره كما ينصر إخوانه المسلمين. ويدخل أيضا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف أنصره ظالما؟ فقال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، وذلك نصرك إياه. ولا شك أنك إذا سمعته وهو يعيب أهل الخير، يعيب أهل العلم، ويعيب أهل العمل، ويعيب الطلاب الصالحين الناصحين، ويعيب أهل الدعوة وأهل الحسبة، ويقدح فيهم ويتنقصهم، وأنت تسمع، فإذا كنت تسمع وتقر دخلت في الإثم. فإن الذي يقر المنكر يعتبر شريكا في ذلك المنكر، الذي يقر هؤلاء يعتبر كأفرادهم. وأما إذا ذب عن عرض إخوانه المسلمين وعلماء الأمة، سيما علماء أهل السنة والجماعة سواء من الحاضرين أو من الماضين، فإن الله تعالى ينصره على ذلك ويثيبه الثواب العظيم. نقتصر على هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا فيرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يوفق علماء المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن ينصرهم على من نوأهم، وأن يوفقهم لنصر الدين وللعمل بما يرضي رب العالمين، وأن يوفقهم للذب عن الباطل ولبيان الحق ولإظهار الحق وقمع كل مبطل وكل مضل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
يسأل عن مكانة علماء الأمور الدنيوية مثل علماء الطب والهندسة وغيرهم، هل لهم مكانة؟
نعم، مكانتهم هي أرفع مكانة على العامة احترامهم والاعتراف بفضلهم، ومع ذلك فإن عليهم أن يتواضعوا وأن يستكينوا وألا يرفعوا أنفسهم وألا يتكبروا. فالعالم حقا هو المتواضع الذي يعرف نفسه ويتواضع لبني جنسه، والعامة يعترفون بمكانتهم فيتقبلون إرشاداتهم ويقبلون علومهم وينفلون من معين علمهم. وكذلك أيضا لهم مكانة في النفوس، القيام لهم وإيثارهم بصدور المجالس ومداءتهم بالسلام وما أشبه ذلك، وإكرامهم واحترامهم وزيارتهم واستضافتهم وما أشبه.
يقول السائل هنا: مما يؤسف له في زماننا هذا أن التندر بأهل العلم وأهل الصلاح يحدث في وسائل الإعلام وعلى مرأى ومسمع من شرائح كبيرة من المجتمع، وما برنامج طاش ما طاش إلا مثال على ذلك، فما رأيكم في من يرضى بمثل هذه الأمور أو يساهم فيها أو يتابعها وفقكم الله؟
لا شك أن هذا من الخطأ، والذين وضعوا هذه البرامج معروف أنهم ليسوا من العلماء العاملين، إنما هم من الذين يهوون ما يهواه أكثرية الناس، يريدون أن يشغلوا الناس بما يضحكهم وبما يفكههم. فلذلك هذا البرنامج أنكره العلماء وأصدر فيه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جوابا واضحا في النهي عنه وفي إنكاره، ولعل الدولة أن يصادروه أو يمنعوه إن شاء الله تعالى.
ظهر في هذا الزمان على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام من علماء المسلمين من يتوسع في بعض الأحكام ويميع بعضها، فنرجو من فضيلتكم بيان ذلك.
ذكرنا أن هناك من يتسمون بالعلماء وأن لهم أخطاء وزلات كبيرة، فمثل هؤلاء لا يقتدى بهم. من أمثلتهم الذين رد عليهم في هذا الزمان مثل ابن علوي وغيره، وكذلك أيضا القرضاوي، وكان سابقا من أكابر العلماء وفي طاحلتهم، ولكن يظهر أنه يحب أن يرضي جماهير الناس وأن يفتيهم بما يناسب الحال، فلأجل ذلك وقعت منه هذه الزلات. وكذلك أحد من قد مات وهو علي الطنطاوي عفى الله عنهم، لا يقتدى بمثل هؤلاء في هذه الزلات. وزلاتهم هي ما ذكرنا: اتقوا زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن.
ما حكم من يستهزئ بالملتزمين بدين الله؟ وما حكم القول أو زيادة قول إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان؟
سؤال عن اثنين سؤالان. لا شك أن الذين يستهزئون بأهل الطاعة وبأهل الاستقامة أنهم مستهزئون بالله وبدينه، والدليل على ذلك المنافقون الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يستهزئون بالصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فكفرهم الله وقال لا تستهزئوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنحذر هؤلاء الذين يسخرون بأهل الاستقامة إذا رأوا الشاب الملتزم المستقيم لمزوه وعابوه وتنقصوه أو قالوا له هذا متزمت وهذا من أهل الغلو وهذا من أهل التشدد، أو قالوا هذا رجعي وهذا كذا وكذا، لا شك أن هذا تنقص للشرع لا لهذا فقط، فيخشى أنه يدخل في هذا. أما إذا سمعنا المؤذن وانتهى نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس بذلك لأنها وردت في القرآن كما في قوله تعالى ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فالله تعالى لا يخلف الميعاد ولا ينكر على ذلك وإن لم تكن واردة في الحديث.
يقول دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص وكنت معهم، فتطرق أحدهم إلى الاستدلال بقول الدكتور طارق السويدان فقمت أنا بالرد عليه وذكرت مساوئه وأنه جاهل وأنه تكلم في فتنة الصحابة وغيرها مما قاله، وكذلك تطرقت إلى القرضاوي وذكرت بعض آرائه الشاذة وفتاواه المخالفة وأنه ليس أهلا للفتوى. وسؤالي ما هو رأيك في هذين الشخصين؟ السؤال الثاني هل أنا مخطئ أم أصيب، وهل أكرر هذا الكلام وأوضح للناس حقيقتهم؟
نقول لا تطرح علومهم كلها ولا تأخذ زلاتهم، فالسويدان عنده علم له معرفة ولكن له زلة، فتتبعه لفتنة الصحابة وثقته بمن رأى تلك الفتنة وصياغتها نقول إنه قد أخطأ في ذلك. كذلك أيضا هو معه شيء من التساهل، يعيش في الكويت وهي ممتلئة بأهل التشيع الرافضة، وهو لا ينكر عليهم ولا يقدح فيهم ولا يرد عليهم، بل يجالس كثيرا منهم ويؤازرهم، وهذا مما يعاب به، ولكن لا تطرح علومه الأخرى. وكذلك القرضاوي لا تطرح علومه، فله علوم وله كتب وله فوائد وله نشرات، ولكن نحذر من زلاته وغلطاته التي نبه عليها كثير من الإخوان، وقد رد عليه كثير من العلماء، فله زلات لكن لا يخرج بها من كونه من العلماء المشاهير.
كيف يتيسر للإنسان أن يطلب العلم الشرعي على كثرة الأعمال التي تشغله عن طلب العلم؟
يستطيع أن يجعل له وقتا يوميا يقرأ فيه ما تيسر، فالعلم والحمد لله أصبح ميسرا، يقرأ ويتعلم في كل حالاته، فيستطيع أن يتعلم وهو في سيارته يحمل معه شريطا لمحاضرة أو نحوها، أو يفتح على إذاعة القرآن ويستفيد، يستطيع أن يتعلم وهو على فراشه من الأشرطة وما أشبهها، كذلك أيضا يقرأ كتب العلم توفرت وتيسرت، فيستطيع أن يشتري من كتب الحديث وكتب التفسير ونحوها، يجعل له كل يوم ساعة كبعد الفجر أو بعد العشاء أو بعد العصر، وبقية الوقت لبقية أعماله.
يقول السائل: أجد في نفسي أحيانا بغضا للمبتدعة فأقدح فيهم وأبين أخطاءهم وأشهر برؤوسهم في هذا الزمن، ثم أشعر بعد ذلك بالندم لأني قدحت في عرض مسلم وقد يكون أفضل مني وقد يكون متأولا أو مخطئا، فما هو الصواب في ذلك؟
إذا عرفت بأنه مبتدع فاذكر المبتدع بما فيه، اذكر المبتدع بما فيه فقول من بدعه كذا ومن بدعه كذا من باب التحذير منها، ولكن لا تطرح علومه. فمثلا هناك من يذكرون بعض العلوم بعض الأخطاء وينسون الأعمال التي قام بها ذلك المسلم، وينطبق عليهم قول الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي استمعوا، إن يسمعوا سيئا طاروا به فرحا مني، وإن ذكرت وما ذكرت من صالح دفنوا. فمثل هؤلاء يجب أن نعرف لهم فضلهم وأن نحذر من سوءهم ومن أخطائهم وزلاتهم. هناك قوم اشتغلوا ببعض الأموات مثل السيد قطب وحسن البنا، الواجب أنهم يلخصون أخطاءهم ويحذرون منها، وأما حسناتهم فلا يدهنوها ولا يقدح فيهم لأجل تلك الأخطاء أو تلك الزلات، لأن لهم حسنات. إذا كانوا يذكرون السيئات وينسون الحسنات صدق عليهم قول الشاعر: ينسى من المعروف طودا شامخا وليس ينسى ذرة ممن أسى. فيجب أن تلخص الأخطاء وأن يحذر منها، وبقية علومهم يستفاد منهم، وما زال العلماء لهم زلات. فمثلا الإمام السيوطي له زلات، لأنه مثلا يرى إباحة عمل المولد ويرى القول بحياة أو بحياة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني أنهما مؤمنان وما أشبه ذلك، له زلات. وكذلك أيضا له تأويل في الصفات كما في تفسير الجلالين. فهل نطرح بقية علومه؟ نحذر من أخطائه، ولكن لا يلزم أن تطرح علومه. كذلك الإمام النووي له زلات، تأويلات في شرح صحيح مسلم وحتى في رياض الصالحين، فهل تطرح بقية علومه؟ نذكره بخير ونحذر من زلاته.
يسأل عن الذين يقومون أو حكم القيام بالحركات أو ما يسمى بالحركات الاستشهادية في فلسطين أو في غيرها، يفجر نفسه، هل يعتبر شهيدا أم لا، مع العلم أنها زلزلت أمن اليهود وأقضت مضاجعهم؟ أرجو تفصيل القول.
يظهر أنه جائز إذا عرف بأنهم سيقتلونهم، وذلك لأنهم يقتلون من ظفروا به. فهو يقول: إذا لم أقتل نفسي وأقتلهم قتلوني وقتلوا أهلي، فأنا مقتول بكل حال، فكوني أقتلهم وأوقع فيهم هذا الخوف وهذه الزعزعة أحتسب ذلك أجرا، يقاس بما إذا اخترط الإنسان سيفه ودخل في صف المشركين عندما تتقابل الصفان وقال: أقتل منهم 3 أو 4 وأستشهد بعد ذلك، لعله بذلك محتسب. ولو كان يعرف أنه سبب في قتل نفسه، لكن عرف بأن هذا يكون له نكاية في صفوف الأعداء.
يسأل عن النكت، هل هي جائزة؟ الطرائف والنكت التي تتداول، هذه الطرائف التي يتداولها الناس الآن كثرت في هواتف الجوالة وفي شبكة الإنترنت وفي غيره.
النكت منها ما هو جائز إذا كان فيه فائدة، فإن هناك حكايات تسمى نكت يكون فيها فائدة، فيقال في هذا البيت نكتة وفي هذه القصة نكتة، يعني قصة، فلا بأس بذلك. وأما إذا لم يكن فيها فائدة وإنما هي لأجل الضحك والتفكه وشغل الوقت وشغل المجلس، فنرى أن هذه يجب الإعراض عنها، ولو أن فيها شيء يضحك الحاضرين أو أنه يكون فيه عجب أو ما أشبه ذلك.
يسأل عن، يقول: ما رأيكم بمن يذكر الفساد ويضع اللوم على العلماء؟ لماذا لا ينكرون ولا يستقبلون الناس؟
نقول إنه قد أخطأ، فقد ذكرنا أنهم ينكرون وذكرنا أنهم يستقبلون الاقتراحات. متى جئت إلى أحدهم، يعني العلماء المسؤولون، فردك وخطأك واحتجب دونك؟ هم تجدهم في المساجد وتجدهم في الحلقات، فلا تتكول عليهم ولا تظلمهم، وإذا كان عندك اقتراحات فأبدها إليهم، ولو أن ترسلها إليهم بخطابات أو ترسلها مع أحد تلامذتهم، وستكون محل قبول إن شاء الله. وإذا لم ينفذوا فليس عليهم إثم، إذا أنكروا ورفعوا الأمر ولكن لم يحصل التنفيذ بسرعة فليس عليهم إثم.
يقول أو يسأل: هل تارك الصلاة يخلد في النار ولا يدخل الجنة؟ وإن كان كذلك فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟
نعم، نعتقد أنه كافر وأنه يعامل معاملة الكفار وأنه من أهل النار، وذلك لأنه إذا كان تاركا لها فإنه منكر لحقيقة لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله الاعتراف بأن الله مألوه يعني معبود، وأشهر العبادات هي الصلاة، فإذا قال لا إله إلا الله ومع ذلك ما تأله لله ولا تعبد له ولا أتى بأفضل العبادات وأشهرها وأظهرها وهي هذه الصلاة، فإنها لم تظهر عليه أثر كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. إذا شهد بأن محمداً مرسل من ربه فلا بد أن يطيعه، يقول هذا رسول الله، وإذا كان رسول الله فإن حقا علينا أن نقبل رسالته وأن نعمل بها، فكيف يترك الصلاة وهو يقول إنه رسول الله؟ ما تبع الرسول ولا صدقه تصديقا يقينيا ولا تعبد لله ولا اعترف بإلهيته إلهية صحيحة، فلذلك لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن شهد معناه اعتقد، شهد أن لا إله إلا الله، عقد على ذلك قلبه وعرف معناها وتقرب من مدلولها وشهد أن محمدا رسول الله واعتقد صدقه واعتقد صحة ما جاء به، وكل ذلك يستلزم عليه أن يكون منقادا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، موقرا له ومحترما له وعاملا بسنته.
السؤال الأخير في هذه المجموعة الكبيرة، نكرر اعتذارنا لمن لم نطرح سؤاله. يقول صاحب العدة: خلق الماء طهورا، فهل الماء مخلوق أم منزل؟ لأن الله يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
كل شيء مخلوق، لا شك أن الله تعالى خلق الماء وخلق البحار بعد أن لم تكن، فخلقت البحار وخلقت الأنهار وخلقت المياه التي هي في السماء، كلها خلق الله تعالى، خلقت وهي طاهرة، ولكن بعد ذلك يحدث عليها نجاسات طارئة تسلبها الطهورية، مع كون الماء منزل من السماء، وإن كان نابعا من الأرض ينزل من السماء وينبع من الأرض، كما في قول الله تعالى: وفجرنا السماء بماء منهمر، يعني ينزل من السماء ماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فينزل من السماء وينبع من الأرض.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وأثابكم، وجعل ذلك هذه المحاضرة وما استمعنا إليه من هذا الكلام الطيب الكريم في موازينكم وموازين المستمعين، وجزاكم الله خيرا أيها الأحبة، وقوموا إلى صلاتكم، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12794.